أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في التشبث بالطائفة الثانية لإثبات قاعدة الإلزام، وهي الروايات الواردة في باب الطلاق. وقد بحثنا بعض هذه الروايات في الأبحاث السابقة وتبين عدم دلالتها، فبقيت عندنا بعض الروايات الأخرى أو الأخر. من هذه الروايات التي ذكرت في كلمات جمعين هي ما رواه صاحب الوسائل في الجزء 22 صفحة 74، وهي ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن محمد ابن عبد الله العلوي، عن جعفر بن محمد ابن عبد الله العلوي عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم، إن طلاقكم لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم، لأنكم، شوف التعليل، لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا وهم يوجبونها، ينفذونها، واضح، ويرون أنها نافذة. والكلام في هذه الرواية من جهتين: تارة من جهة السند، وأخرى من جهة الدلالة. وينبغي التنبيه قبل البحث أيضا أن الرواية وردت أوردها بل الشيخ الطوسي في موردين، في مورد في وهو الجزء السابع من التهذيب صفحة 469. هذه الرواية يرويها جعفر العلوي بلا واسطة أبيه، فهذا الموضع الأول الجزء السابع صفحة 469 يروي جعفر العلوي الرواية بلا واسطة أبيه، وفي مورد آخر رحمك الله رواه مع الواسطة وهو الجزء الثامن صفحة 59، وهو الصحيح، إذ أنه العلوي لا ينقل عن الإمام مباشرة إلا بواسطة كأبيه، فما هو مذكور في الموضع الأول من التهذيب محل إشكال. وقد نقل الرواية أيضا في الاستبصار بإضافة أبيه عن أبيه في الجزء الثالث صفحة 293. إذن الرواية فيها جعفر بن محمد العلوي عن أبيه. والسند فيه بحث من جهة جعفر العلوي ومن جهة أبيه. أما جعفر العلوي فلا توثيق له، وعمدة ما يمكن به توثيقه أو ما يقال بتوثيقه أحد وجهين: الوجه الأول كامل الزيارات، حيث إنه ورد في كتاب كامل الزيارات واعتمد عليه جمع من تلامذة السيد الخوي إلى زماننا كالسيد الحكيم مصباح المنهاج، يرى توثيقات عديدة كلها ببركة شنو؟ كامل الزيارات. على أي حال، الوجه الثاني هو أنه الشيخ شيخ النجاشي أبو الحسين محمد بن عثمان كان ينقل عن ويقول الشريف الصالح، يعبر عن الشريف الصالح. وهذا التعبير رأيت في كلمات الشيخ الطوسي أيضا عندما ينقل عن بعض أساتذته، يعني أكثر من شخص يعبر عنه بالشريف الصالح. وظاهر هذا التعبير عرفان خص الصالح أن يكون الشخص محلا للوثاقة، وإلا لو لم يكن ثقة أو مجهول الحال لا يقال عنه الصالح. إذن الظاهر من هذا توثيقه. أما هذا بالنسبة إلى الولد جعفر العلوي. أما بالنسبة إلى أبيه فإن عمدة الوجه في توثيقه أنه من مشايخ البيزنطي، وأن البيزنطي قد روى عنه بعض الروايات، فبناء على الكبرى الكلية تكون الرواية تامة السند. إذن الرواية من حيث السند يمكن قبولها. خب، حيث الشريف الصالح ذكر النجاشي في أكثر من مورد. أنا بحثت في الكمبيوتر كذا، مثلا صفحة 50 في كتاب النجاشي، صفحة 148 في هاتين الصفحتين وغيرها، من باب المثال ذكر في رجال النجاشي صفحة 50 وصفحة 148 أن بعض أساتذته وثقوه وقالوا عنه الشريف الصالح. هذا بلحاظ السند. أما بلحاظ الدلالة فذكر في كلمات بل في رسالة قاعدة الإلزام التي هي للسيد حفظه الله في صفحة 70 عدة احتمالات في المراد من الرواية، ونشير هنا إلى احتمالين واضحين، وباقي الاحتمالات محل نظر وتأمل واضح. أما الاحتمال الأول أن قوله إن طلاقكم لا يحل لغيركم من جهة أن هذا على القاعدة، فإن الإمام لو طلق امرأة طلاقا ثلاثا فقال أنت طالق ثلاثا فهذا التطليق حيث إنه فاسد فلا يحل لغيركم، لأن السرعة المطلقات ثلاثا، واضح؟ عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لإن طلاقكم لا يحل لغيركم، فلو حصل الطلاق الثلاث بالثلاث منكم فهذا الطلاق غير مسوغ لغيركم أن ينكح، وهذا الحكم سيكون على القاعدة ولا يحتاج إلى تعليل، فإن الحكم الواقعي هو أن الطلاق الصادر من الشيعي لا بد أن يكون مراعيا للشرائط ولا يكون نافذا، فزوجته تبقى حتى لو طلق ثلاثا. هذه مسألة فرعية ما ندخل فيها بحث. وقع خلاف بين الأصحاب في التطليق الثلاث، هل يقع واحدة أو لا يقع؟ هذا الذي وقع فيه النزاع، القدر المتيقن فيه أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أن يكرر الطلاق، شنو جملة الطلاق؟ ثلاث مرات، فيقال لحوق الثانية والثالثة لغ والأولى تقع، وبعضهم يقول هم ما يقع كما يصير من الرواية. أما أنت طالق ثلاثا ففيه نزاع، ولكن الأكثر في كلمات وقوع فاسد لا يقع. وهذه الرواية وفي روايات أخرى تبين أنه لو طلق ثلاثا الإمامي أنت طالق ثلاثا لا يقع أصلا شيء لغو. فالرواية تقول هذا الطلاق لو صدر منكم لا يحل لغيركم. أما هذا الطلاق لو صدر من غيركم، لو صدر من العامي، فحيث إن فهذا الطلاق يحل لكم أنتم أيها الإمامية، فيجوز للإمام أن يتزوج هذه العامية التي طلقت ثلاثا. ثم ذكر تعليل، والتعليل الذي ذكره لبيان ما هو الوجه للخروج عن القاعدة، هذا التعليل يحتاج، التعليل متى يحتاج؟ نحتاج إلى إذا خرج عن القاعدة، فالإمام يحتاج إلى علل يعلل. فهذا الاحتمال مرجعه إلى أن التعليل الذي ذكره الإمام تعليل لا يحكم الحكم الثاني لا للحكم الأول. والإمام يعلل بأن النكتة في نفوذ الطلاق ولوترتيب الآثار أنهم يوجبون الطلاق ويرون أن الطلاق نافذ فللازم ويرتبون عليه الآثار، فحينئذ حيث إنهم يوجبونه فيكون الطلاق طلاقا نافذا. فيستفاد من التعليل للرواية حيث أن الطرف الآخر يعتقد بنفوذ الطلاق، وهذا الاعتقاد يلزم به من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. كل حكم يلتزم به الطرف الآخر مما هو في ضرره تشريعا يجوز للإمام أن يلزمه ويرتب الآثار على ما يعتقده الطرف الآخر. قال لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها. فقد يقال بناء على ذلك نستفاد قاعدة الإلزام. ولكن حتى لو تم هذا الاحتمال وأن الرواية ناظرة إلى الإلزام، فكما نبهنا في غير مورد في روايات الطلاق أن غاية ما يستفاد من ذلك الإلزام في كبرى الطلاق، أما الإلزام في سائر الأحكام فلا يستفاد من التعليل ذلك. فالشارع يريد أن يقول أن موضوع جواز النكاح والتزويج للإمامية أن يصدر الطلاق جامعا للشرائط بحسب المعتقد. واضح الفكرة؟ غاية ما يستفاد من الرواية أن موضوع نفوذ الطلاق صدور الطلاق من المطلق الذي يرى أنه جامع للشرائط. فلو صدر من الإمام الطلاق هذا الطلاق غير نافذ لأنه غير جامع للشرائط بحسب معتقده. لو صدر هذا الطلاق الطلاق بالثلاث البدعي من العامي حيث أنه يعتقد بنفوذه صار موضوعا لترتيب الأثر. وغاية ما يستفاد أننا لنا أن نلزم الطرف الآخر في مورد الطلاق، أما في غيرها فمن أين؟ بل اتضح من خلال هذا أصلا المسألة قد يقال ليس من باب الإلزام في شيء، بل من باب تحديد موضوع شنو النفوذ. ما هو موضوع النفوذ بحسب نظر الشارع؟ متى ما صدر الطلاق من شخص يرى أن الطلاق بحسب معتقده جامع للأجزاء والشرائط، الشرع حكم بنفوذ الطلاق كأنه لكل قوم نكاح، لكل قوم شنو طلاق. أما أن هذا من باب قاعدة الإلزام فمن أين؟ فلا يستفاد من الرواية بناء على هذا المحتمل قاعدة الإلزام. ترى التسامح، يعني انت تشوف في الكتب ما ادري يعني يسردون لك روايات عديده كلها تقول هي قاعده الالزام، بالتامل ما ادري تتضح ان فيها اشكالات كثيره في الاستدلال، اما سندا اما دلاله اما اخص من المدعى اما فيها احتمالات كثيره اخرى، ما يمكن تاسيس قاعده كليه على اي حال. المحتمل الثاني في الروايه ما ذكره السيد كاحتمال في المصدر السابق 70، قال يحتمل أن الرواية ناظرة إلى قاعدة الاحترام مو إلى الإلزام، بمعنى أن وبيان ذلك أن ذكر الإمام حكمين وهو أن طلاقهم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، هاي حكمين. بعد ذلك ذكر التعليل لأنكم، يقول هالتعليل ليس ناظرا للشق الثاني كما على الاتجاه الأول، وقال بأن الحكم الأول على القاعدة وما نحتاج إلى تعليل، والثاني تعليل إلى وين؟ إلى الحكم الثاني. لا، ما ذكر بعد أداة التعليل تعليل لكلا الحكمين. فقال أما الحكم الأول طلاقكم لا يحل لغيركم لأنكم لا ترون الثلاثة شيئا، وأما الثاني وهو طلاقهم يحل لكم لأنهم يوجبونها، وهم يوجبونها، هم يرون أن الطلاق واجبنا نافذ. فيقول لعل الرواية خصوصا، هو ذكر بحث راجعوا صفحة 70 أنه في زمن الإمام الرضا، الرواية لعلها ناظر إلى مسألة التعايش السلمي بتعبيره بين الأقوام، وأن الشارع في زمان الإمام الرضا تبلور، تقول المذهب بشكل أكثر، يقول في زمان ما قبل، عند جايك بحث تاريخي، أن زمان قبل الإمام الرضا لم يكن هناك بلور بين إمامي وغير إمامي، مسألة مختلطة صايرة القضية، مو واضحة لكثير من الأشخاص، تبلورت بشكل واضح في زمان الإمام الرضا عليه السلام. عندما تبلورت يقول الإمام قام يركز على بعض الأحكام التي تقتضي التعايش والاحترام المتبادل بين المذاهب داخل المجتمع الإسلامي، فكأن الرواية في مقام بيان أن كل طرف ملزم باحترام ما يعتقده الطرف الآخر من الخلافات الفرعية. واضح؟ كل طرف ملزم، مو إلزام، مو أنا الإمام ألزم العامي، لا، كل طرف من باب التعايش السلمي وحفظ الأغراض الأهم ملزم باحترام الطرف الآخر، فيجب على العام أن يحترم قوانين الإمامية، وقوانين الإمامية تقتضي أنه لو طلق ثلاثا لا ينفذ، فاحتراما له لا يتزوج الإمامية لو طلق الإمامي ذلك. واضح؟ واحتراما للإمامي إلى الطرف الآخر أنه لو طلقها فيرتب الآثار. فالنكتة في هذا التفصيل هو مسألة الاحترام، لأنكم أنتم تقولون ليس بحلال وهم يوجبونها، فالإمام حكم بذلك. وواضح فرق بين سياق مسألة الإلزام ومسألة الاحترام المتبادل بين الطرفين، ويحتمل جاء شواهد، هو أكثر هم راجعوا شواهد على ذلك. نعم، على طريقته في طريقة البحث حفظه الله ورعاه، بلي فذكر شواهد على ذلك. ومع وجود هذا الاحتمال لا تكون الرواية الرواية دليلا على قاعدة الإلزام. فالنتيجة أن هذه الرواية لو تمت سندان فإن دلالتها على كبرى قاعدة الإلزام غير تام. رواية كما وصلنا، رواية ظهر الرابعة أو الخامسة في رواية الطلاق. الرواية الأخرى ما ورد في بلي رواية أبي أيوب الخزاز، أنا أشوف مصدرها، بلي الجزء صفحة 66، صفحة 66 من الجزء 22. قال، رواية نقلها الشيخ، كثير من الروايات من متفردات الشيخ، وعندهم بحث هل متفردات الشيخ يعني تفرد الشيخ في نقل رواية يوهن أو لا يوهن. واضح؟ هذا بحث عندهم أيضا، شيء شفتوا في مكان بحثوا
رواية واحدة يعني.
كثير من الروايات يعني ظاهرة موجودة مهمة يتفرد بنقلها الشيخ الطوسي، ولا ينقلها لا الشيخ لا الشيخ الصدوق ولا الكليني ولا المفيد ولا.
بس المقصود انه
المضمون قصدكم
الطلاق، اقصد روايات يعني بالنتيجه الروايات التي استدل بها على قاعده الالزام في مورد الطلاق مو واحده واثنتين،
كثيره. اقول له اسهل مضمون يعني الان هذه الروايات المضمون في باب الطلاق ثلاثه،
يعني متفردات الشيخ
يعني المضمون هذا الظاهر، المضمون راجعوا الظاهر المضمون كثير منه. مثلا مرت علينا رواية، مسألة رواية أنهم سألته عن الأحكام قال كذا، سألته عن الأحكام قال ما يستفاد منه الطائفة الأولى التي تقول أنه لكل دين ما يستحلون، هذه ما حد نقلها إلا الشيخ. فبعضهم شكك في تمامية الرواية مع أن الرواية مهمة جدا، ليش أعرضوا عنها المحمدين ولا المفيد ولا مذكورة في كتب فقهية؟ إنما تفرد بنقلها الشيخ. تجوز على يجوز على كل ذوي دين ما يستحلون. هلا بحثناها الرواية، عندنا نسخة يستحلفون، عندنا نسخة يستحلون، هاي يستحلون تفرد بنقلها الشيخ، ما حد نقلها. فبعضهم يقول حتى لو تمت يستحلون، فمتفردات الشيخ محل تأمل، عندهم بحث في متفردات الشيخ. على أي حال هذه الرواية الآن رواية تامة السند، بل وعنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز، رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف الرواية، قال كنت عنده، أبو أيوب يقول كنت عند الإمام الإمام الصادق، فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت منه، قال فذهب ذاك الرجل، ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا، نفس السؤال، شنو كان الجواب الأول شيخنا؟ بانت منه. الآن شوف، فقال تطليقه، تطليقة واحدة. وجاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشيء. هاك واضح سيدنا؟ شفتوا الرواية؟ صفحة 66 من الجزء 22. ثم نظر إليه الإمام، نظر إلى أبي أيوب فقال هو ما ترى. تعرف مستغرب كلش أكيد بعد، فهو كما ترى، هو ما ترى ممكن كما ترى. هو ما ترى. فقال قلت كيف هذا؟ فقال هذا يرى الأول أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه. فقلت لي حرام عليه، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت من مطلقة ثلاثا على البدعة. هذا الأول عرفنا. فالإمام إنما حكم أنه بانت من، ليش؟ لأنه يرى أن التطليق نافذ على خلاف معتقدنا. ولهذا السؤال شو سألهم دقيق بالناق، يقول كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل، ثم قال فجاء رجل آخر من أصحابنا. شفت العبارات في النقل؟ إذن الأول قال جاء رجل، ثاني قال له آخر من أصحابنا. ليش قال من أصحابنا؟ يعني تلتفت لهذا السائل الإمام كيف يجيب؟ بلي يعرف ينقل. ينقل نعم. قال ورجل، زين هذا انتهينا الجواب الثاني. زين ليش واحد يقول تطليق واحد يقول ليس بشيء؟ يقول ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة. هاي يستفاد من التطليقات الثلاث كم تقع؟ واحدة. ولهذا أجابه الإمام في الأول أن الذي سأل طلقه شنو؟ على طهر. ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء. يقول يوم سيتتهموننا أننا نتهافت أنه كذا. إذن هذه الرواية قد يستفاد منها قاعدة الإلزام، وقد عرفت أنه الجواب هو الجواب لعل الإمام إنما حكم بالبينونة لأن المطلق يرى نفوذ الطلاق، وموضوع نفوذ الطلاق عند الشارع صدور الطلاق جامعا للشرائط بحسب ما يعتقده. بل ذكر السيد الأستاذ، وقد يظهر من كلمات السيد السيستاني أيضا، بأنه يوجد احتمال آخر في مفاد الرواية، وهي أن الرواية في مقام بيان أنه يجوز للمفتي أن يفتي كل مذهب وكل من يدين بدين بحسب معتقده. واضح؟ يجوز للمفتي وللمجيب، يعني أن يجيب كل مذهب على كل مذهب وعلى كل دين بحسب معتقده، لا من باب الإلزام بطلاقه، بل من باب جواز الإفتاء على طبق مذهبه. نعم، يشترط في ذلك أن لا يكون الإخبار بالفتوى ظاهر عن الإخبار عن الحكم الشرعي، وإلا يلزم شنو؟ يلزم الكذب. هم إذا كان ظاهر الإخبار ظاهر الفتوى الإخبار عن حكم الله الواقعي، يلزم من ذلك الكذب. فهنا يجوز إفتاء العامي بلي بحسب ما يعتقده هو، وهناك روايات تشير إلى هذا المطلب. المجيب نحن من احتمالات، لا، عندنا روايات ظاهرة في ذلك. الرواية الأولى ما نقله الكشي في كتاب الرجال عن حمدوي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب. قلت لأبي عبد الله، التفت الرواية الصيفة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني. أبان بن تغلب يقول أقعد في المجلس يجي الناس يسألوني، فإن لم أجيبهم لم يقبلوا مني. لازم تجيب، عليك الله لا تجيب، لازم تجيب جواب. وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم، يعني لا أنا زمان الإمام الصادق هم يخاف جواب على الإمام الصادق. فقال لي انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك. ورواية أخرى، أنا المصدر يمكن هنا نسيت ما سجلته، هذا الكشي اطلعها بعدين كذا الشيخ يطلعها بعدين. شوف رواية ثانية عن أبي عبد الله عليه السلام إلى معاذ بن مسلم النحوي، بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس. فقلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. ما تدره بس بالسؤال، قال ها أنت تقعد ترى في الجامع تفتي الناس. قلت نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء، فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون على مذهبهم، ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم، ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك. فقال لي اصنع كذا فإني كذا أصنع. فهذا فظاهر هذه الروايات أنه يجوز للمفتي أن يفتي المستفتي بحسب ما يدين، سواء كان من أبناء المذهب أو غيرها، بشرط أن لا تكون صيغة الإفتاء ظاهرة في الإخبار عن الحكم الواقعي، ولا علاقة لهذا حينئذ بباب الإلزام. وفي رواية عديدة في الطلق هكذا، الإمام يسأل ويجيب، الإمام يسأل ويجيب، فهذا لا يستفاد منه قاعدة الإلزام. الرواية الأخيرة التي أنقلها، ولكل الرواية هم محل تأمل، هم الرواية الأخيرة هم محل تأمل. قال ما رواه سعد بن عبد الله في بصائر الدرجة، هي الرواية الأخيرة في رواية الطلاق، سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب. هي الرواية موجودة لطريح لكم في كتابة السنة الطويل، موجودة في الجزء 22 صفحة 70، الجزء 22 صفحة 70. رواية طويلة، نعم صفحة 70 آخر رواية، يعني رواية 28 من الباب 29، الرواية الحديث 28 من باب 29. رواية طويلة أقرأ قسم منها. قال: كنت عند أبي عبد الله إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، يعني في مكان واحد في مجلس واحد. فقال أبو عبد الله: فقد بانت منه بثلاث، بسبب الثلاث بانت منه. ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها، قال: ليس بطلاق. نفس مضمون تلك الرواية تقريبا. قال: فأظلم علي البيت لما رأيت منه. أظلم علي البيت لما رأيت منه، فالتفت إلي فقال: يا ابن أشيم، يا ابن أشيم، رواية ابن أشيم موسى بن أشيم، قال: إن الله فوض الملك إلى سليمان فقال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن الله فوض إلى محمد أمر دينه فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض إلينا، فقد يقال أن مفاد الرواية قاعدة الإلزام أن من طلق امرأته ثلاثا في مقعد فقد بانت من. والكلام هو الكلام، ويضاف إلى ذلك أن الرواية أيضا ضعيفة السند بموسى بن أشيم، فإنه لا توثيق له، ومن قبله أيضا بكار بن أبي بكر، بكار بن أبي بكر أيضا مجهول، فالرواية ساقطة. بل أنه قد يقال أن الرواية بحسب ذيلها يفهم منها أن الإمام ليس في مقام بيان قاعدة الإلزام، وإنما هو في مقام بيان إعمال الولاية. واضح. وناظر إلى أن لهم الولاية على ذلك بحسب ما يرونه من المصالح، ولا علاقة لها بمسألة الإلزام. هذا تمام الكلام في هذه الروايات. وهناك روايات أخرى تقريبا بعد، أنا ما أنقلها لوضوح الإشكال فيها سندا وهم دلالتان، إنما المهم هو بحث التنبيه. تنبيه: ظاهر كثير من الروايات التي قرأناها أنه لو طلق العامي زوجته بالطلاق البدعي ينفذ الطلاق. أما لقاعدة الإلزام في باب الطلاق، إما الاستقرار أن موضوع نفوذ الطلاق كون الطلاق جامع للشرائط بحسب معتقد المطلق، صحيح؟ بس الجامع النهائي النتيجة أن الطلاق نافذ له نافذ؟ نافذ. قد يقال هذه الروايات معارضة بروايات أخرى ظاهرة في عدم صحة الطلاق، لا إلزامان ولا موضوع للنفوذ، وهي عبارة عن روايتين في باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق، صفحة 76 من الجزء كم احنا، اي جزء 22. شوف باب عقد صاحب الوسائل، باب 31 في روايتين بعضهم ادعى المعارضة، يعني نقرأهم غدا نبحث المعارضة كيف نحل هذه المعارضة، وهل في معارضة أصلا أو لا. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، وهناك بحث طويل بحثناه في إسناد الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، رواية تامة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ فقال يأتيه فيقول: طلقت فلانة؟ ما قال له طلق كذا نافذ، قال شوف طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه، فقد يقال ظاهر الرواية بأنه لو صدر التطليق رجل طلق امرأته ثلاثا، يقول يعني هو يريد أن يطلق، مع ذلك الإمام ما حكم بنفوذ الطلاق، فقال اذهب إليه واسأله هل طلق فلانة، إذا قال لك طلقتها من حين إخبارك انتظر كم؟ ثلاثة أشهر، مع أنه لو كان الطلاق نافذ من أول الطلاق وخلي يكون طافت ثلاثة أشهر أصلا، فكيف نفعل في هذه الرواية؟ رواية التي بعدها أيضا عن رواية بلي عن حفص بن المختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عن رجل يريد تزويج، هي أوضح من ديك بعد، عن رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها، يعني إذن طلقت ثلاثا، قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول له قد طلقت، يعني كنا مثلا تعبوا قد طلقت فلانا، فإذا قال نعم تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه. واضح، مع أن الطلاق لو كان نافذ ليش رح يسأل أول شيء، وإذا سأل زين تبين له الواقع، تبين له طلقه، ليش ثلاثة أيام من حين إخباره، لأنه قبل رواية خصوصا ثانية يقول يدعها حتى تحيض وتظهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان، فإذا قال تركها حتى تمضي ثلاثة
نعم اللاحق أن عقد تطليق في غير طهر الموقع،
نعم كأنه نعم هي تطليق، يعني كأنه نعم هو التطليق، هل طلقتك أن الشارع وسع باب الطلاق في هالموارد من العامة، ولو يقوله نعم في مقام الإخبار واضح، ويظهر منها أن الطلاق السابق غير نافذ. فكيف نجمع بين هالروايتين وبين الروايات السابقة؟ راجعوا أحد تعرض إلى هذه الروايتين، كيف حل الروايتين؟ يأتي بحثهما يوم الاثنين غدا شهادة الإمام الجواد عليه السلام، وإن شاء الله يوم الاثنين نأتي ونعالج هذه المعارضة. والنتيجة أننا لحد الآن البحث لم يتم دليل تام على قاعدة الإلزام لحد الآن، حزت حاضر نرى الأدلة التي تأتي إن شاء الله. طلاق طلاق ما في إشكال، أما إلزام أو أنه موضوع، يعني موضوع للنفوذ المشكلة احتمال.
أقول إنزين هذا اللي هو موضوع نفوذ الطلاق هو اعتقاد المطلق، يعني هو إن كان على مستوى التعبير يخالف التعبير لقاعدة الإلزام، لكنه من حيث الأثر
ليس من نقطة الإضرار، يعني ليس من نقطة الإضرار، لأنه سيأتي أنه في باب قاعدة إلزام لو العامي المطلق صار إمامي، سيأتي بحث هذا الفرق، هل يترتب الأثر لو قلنا الطلاق واقع أو إلزام، وأن الإمام له أن يلزم ويرتب الآثار. فقد يقال في بعض الفروع لو العامي رجع أو دخل هو هم دخل المذهب الحق بلي، فهنا يأتي بحث أن الطلاق الذي وقع جامع للشرائط نافذ أصلا، أو أنه فقط مجرد ترتيب آثار بالنسبة للمسلم له أن يلزمهم ويجوز له أن ينكحها.
على احتمال غير الإلزام موضوع نفوذ الطلاق، يعني أنه حكم واقعي،
يعني حكم واقعي، وكأن الشارع يعني قيد أدلة أو في عالم الجعل كل أدلة الشروط هذه، فإنه إنما هذا في الرواية إنما هذا لكم لا لغيركم،
هذا من أخذ العلم.
نعم.